أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الشيخ الأعظم تعرض إلى بعض الأمور ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني، وفي هذا الأمر الثاني يتعرض إلى عدة مطالب. المطلب الأول ما ذكره صاحب الحدائق، حيث أفاد في الحدائق عندما تعرض إلى المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها قبل الدخول في أبحاثه الفقهية، صفحة 4 من الحدائق، ذكر في هذه المقدمة مطلبين أو نقطتين. النقطة الأولى بأنه الأساس في تعارض الأخبار هو التقية، فإن من قرأ التاريخ ومن تتبع الشواهد فإنه يرى أن الأئمة عليهم السلام وشيعتهم كانوا يعانون الضغط والخوف من جهات معينة، وكان الأئمة عليهم السلام يعايشون التقية، وذكر هنا عدة شواهد على ذلك، منها ما ورد في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله. بعد هذه الرواية في زمان الإمام الباقر، مو زمان العسكري أو زمان الهادي، زمان الباقر. يا ابن رسول، يعني زمان باقر والصالح أقل بعلي، أقل معرضية للتقية كما هو الظاهر. يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ظهر شوية زرارة كان ذاك اليوم يعني تأذي شيعتكم، لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا، وهم يخرجون من عندكم مختلفين. هذا قالها لمن؟ الصادق ذاك للباقر. يقول ثم قلت لأبي عبد الله، ظهر توجه للإمام الصادق، فأجابني بمثل جواب أبي. واضح. هذه رواية. رواية أخرى، يعني شوف التقية لما وصلت. رواية أخرى ما رواه الشيخ في التهذيب عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر. ما عارفين احنا السالفة متى وقت صلاة الظهر متى وقت صلاة. بعض الأصحاب يصلون الظهر بعضهم يصلون العصر في أوقات الظهر والعصر. فقال أنا أمرتهم بهذا ولو صلوا على وقت واحد أو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم. وما ورد في رواية حريص عن أبي أو ما ورد ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق أنه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت أوقات الصلاة فقال أنا خالفت بينهم. واضح. رواية أخرى قال ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبي الحسن عليه السلام قال اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال عليه السلام إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. ها يرد عليه اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. شنو يعني؟
إذا صار مثلاً النصر لنا
نعم جمعتكم بلي. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام أنا فعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. إلى غيرها من الروايات التي تعرض لها في الحلق. هذا بعض الروايات. إذن يستفاد من هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون ظرف التقي حتى زمان الإمام الصادق والإمام الباقر، ناهيك عن زمان العسكري وزمان الهادي وزمان موسى بن جعفر. حتى كان يقول لا تسلمون علي شفتونه في الطريق، أنت تشوف الإمام ولا تسلم عليه مش الدرجة. هذه النقطة الأولى التي تعرض إليها. النقطة الثانية يستفاد من هذه الأخبار أن التقية لها معنى واسع غير المعنى المتعارف، يعني أزيد من المعنى المتعارف. فإن المعنى المعروف عند الطائفة وعند علمائنا للتقية أن الرأي إذا كان موافقا للعامة فيتقي الإمام من مخالفة أقوالهم. وهل كنا قاعدين ندرسها من دخلنا البحث إلى الآن؟ فإذا كان هناك رأي للعامة لكي يحافظ الإمام وخوفا من مخالفة العامة يذكر ما يوافق العامة، وهذا يعني أن لا بد أن نفترض أن العامة لهم قول وما يصدر من الإمام يوافق قول العامة. هذا هو المعنى المتعارف للتقية في عند الأعلام. لكن صاحب الحدائق يقول لا، المستفاد من هذه الأخبار التي أنا اخترتها الآن وقرأتها لكم لخصوصية، أنا اخترت الأخبار ليش؟ يستفاد منها أن التقية لها معنى أوسع من ذلك، فلا يشترط في موارد التقية أن يفرض أن هناك قول للعامة وأن الإمام يوافق قول العامة، بل هناك درجة من التقية تقتضي أن يصدر من الإمام حكم وإن كان مخالف للعامة. عجيب، هم هو تقية هم مخالف للعامة. شلون؟ إذا كان اختلاف الشيعة وتشتت آرائهم يبعد السلطان عنهم بحيث أن هؤلاء لا يذهبون إلى واحد، لا يتمركزون نحو محور واحد، وإلا لو قام الإمام وأعطى شيعته حكما واحدا متفق عليه لكان هذا يعني أنهم كلهم مصدرهم الإمام، وأنهم يرجعون إلى الإمام، وأن الإمام يتصدى للفتيا ويتصدى للأجوبة عن الأسئلة. واضح؟ حتى لو كان يوافق العامة، لأنهم يعرفون هؤلاء يرجعون إلى ذا الإمام كلهم متفقين، فالإمام شنو قاعد يتصدى إلى الفتوى، يوافقنا لما يوافقنا. فمقتضى حفظ الإمام من جهة وحفظ شيعته أن يروا متشتتين كل واحد في وادي، حتى يقالوا يستضعفوهم ويقول شنو هذا الدين الخرابيط مالهم، كل واحد عنده حكي، كل واحد قاعد يصلي على راحته، فيستخفهم الناس فيبتعدون عنهم. متفقين؟ لأنهم يرونهم أنه كلهم على طريقة، وكل واحد عنده أسلوب، واحد يصلي هذا ايش شو قاعد يسوون، خليهم اللون دلن عقولهم ضعيفة مثلا، يستخفون بهم فيستضعفون فيتركونهم، فيكون هذا أكثر مدعاة للبقاء معهم. إذن يستفاد من هذه الروايات أن الإمام هو يحدث الخلاف بين شيعة متعمدان، وإلا لو كان تفت النكتة، لو كان الإمام فقط يريد التقية من فقط العامة، يعطيهم جواب واحد فقط يوافق العامة ينتهي. صحيح؟ يجي واحد يسأله ما هو وقت صلاة المغرب، يقول له ستار القرص. يجي الثاني يقول له ستار القرص، يجاوبهم كلهم الشيعة جواب واحد يوافق العامة ينتهي، وكفى الله المؤمنين القتال. ليش يحدث الخلاف ويجاوب أكثر من جواب؟ فإذا كان هناك رأي للعامة وكان المنظور فقط لحاض الموافقة للعامة، يعطيهم جواب ويوافق الرأي المعروف عند العامة، الرأي المشهور عند العامة وانتهون. فالأجوبة المتعددة وإحداث الخلاف بين الشيعة هناك يعني مرتبة أخرى من الاحتياط تقتضي ذلك، وأن الإمام هو أحدث الخلاف بينهم لكي لا يكونوا مثلا ذو مصدر واحد وذو مركزية واحدة. ولهذا ماذا يقول صاحب الحدائق؟ قال فصاروا صفحة 5، فصاروا صلوات الله عليهم محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكام، وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنا، حتى لو كان حبيب العام زرارة، زمن زرارة يقول لي أنت إذا كنت في البيت صلت كذي، فما مشكلة، لا جواب ما يحتاج حكم الله الواقعي. فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين. ولهذا لو تابعنا الروايات التي فيها تقية نرى أن الإمام صدرت منه أجوبة جوابه لا يوافق ما عليه العامة. متفتين؟ فمع أنه مقتضى الاحتياط على مبناكم لابد أن يكون الرأي موافق للعامة، لأن العامة بعضهم كان يعدون الإمام الصادق خصوصا الصادق مفتي، ما عندهم مشكلة يجيب قول خالف أقوالهم، هاي مفتي مفتي، لكن إذا جاء الصد للإمام وجاوب المسائل الشرعية وجاءوا إليه ناس، هذا يعطي مركزية بغض النظر عن نوعية جوابه. تفتين؟ نفس تصديه للأجوبة ونفس طرق الناس الباب عليه والاجتماع يعطيه نحو من المركزية بغض النظر أن الجواب الصادر يوافق العامة أو ما يوافق العامة. أليست هذه طريقة عقلائية؟ الآن السلطان إذا رأى شخصان وهذا الشخص يأتي بكلام قد يتفق مع السلطان بقول كشيء عام، لكنه يرى معرضية للخطر أن أي شيء مرة يقول كلام شنو، فهذا يتبعوه. نفس طرق الباب إلى الإمام، نفس اجتماع الناس على الإمام، نفس أن يرجعون إليه، هذا يشكل خطر علينا بغض النظر أن الجواب الصادر هو صادر موافق إلينا أو موافق إلينا. واضح النكتة؟ خب، يقول وإن لم يكن بها قائل ك كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم. نعم. وتحدى يعني هذا معناه حد الشيء، وتحدى يعني تعمده يعني بحث عنه سيرهم وآثارهم، حيث إن أصحابنا خصوا الحمل على حيث وحيث إن أصحابنا يقول خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، وهو خلاف ما أدى إليه فهمي الكليل. شيخ يوسف، أنا الذي ذكر الأصحاب أنا خلاف ما بلي خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل. ليش من يقول ده؟ قاعد خالف وينسبنا إلى الضلال والتضليل. واضح. فمن ذلك جاب الروايات اللي قرأت لكم، وكل رواية بحثها واستظهر من منها. زرار يقول كذا، يقول شيء اللي يقول إمام ولا كان بلي لو شوف النقطة، لو اجتمعتم على أمر واحد، هيوافق لما وافق، لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، يعني يقول هون هذا الناس قاعد يرجعون إليه، ولا كان أقل لبقائنا وبقائكم. شفت تعليق الإمام يقول لزرارة، زرار يقول شيعتكم لو حملتهم على الأسنة، واضح قاعد سويه يعني على الأسنة أو على النار لمضى وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فأجابني مثل جواب أبي إنسان ساعات تصير عنده حماس، واضح. وغيرها من الروايات. ها إذن من هنا يتضح أن صاحب الحدائق قدس سره لا يرى أن التقي مخصوص بوجود قائل من العامة، ولهذا قد نحمل الرواية الآن على هذا المستوى على التقية، وإن كان ما في قائل من العامة، وأن الإمام أحدث الخلاف بين الشيعة لأجل مصلحة يراها. فأكبر سبب عندنا مشكلة كذا هي التقية، هذا هو المطلب الأول. وفرع عليه أن السبب الرئيسي لاختلاف الروايات عندنا هي التقية، إذ أن الناظر في الروايات يرى التعارضات الكثيرة في الروايات، حتى قيل أنه لا يخلو باب من تعارض، فحتى أن بعض مخالفينا عاب علينا أنه رواياتكم متعارضة، ما هذا الدين الضعيف، ما هذا المذهب الضعيف، شنو كل هالروايات متعارضة كل حين يقول لك شيء. يقول الشيخ صاحب الحدائق السبب والنكتة في هذه التعارضات هي موضع التقية، ظرف التقية. إذن لو سئلت يا سيدنا ما هو سبب الاختلاف والتعارضات في الأحاديث، يقول شيخ يوسف رحمة الله عليه يجيب عن هذا السؤال ويقيم الشواهد في المقدمة الأولى، أن السبب الرئيسي هو شنو؟ هي البلية العظمى وهي التقية. حتى لو ما كان رأي العامة موجود، حتى لو كذا نفسنا يجتمع على الإمام في مشكلة، كان شنو يسوي الإمام؟ كان هو يحدث الخلاف بين الشعب متعمدان حتى يحفظهم، واضح. فالبرفة السبب الرئيسي هو التقية، هذا هو المطلب الأول الذي يتعلق بطرح كلام صاحب الحدائق إجمال، وله ذكر كلام أطول من هذا الكلام. قلت لكم راجعوا ما أفاده قدس سره. المطلب الثاني الذي أفاده المطلب الثاني لكم مطلب صاحب الحدائق صحيح؟ المطلب الثاني الذي أفاده صاحب الحدائق، أنا وش كنت أول ما دخلت؟ النقطة الثانية. نعم، النقطة الثانية لصاحب الحدائق، يقول صاحب الحدائق عندنا مشكلة أخرى في الروايات، وهي مشكلة الكذب على الأئمة والتدليس، فإنه عمد إلى التكذيب على الأئمة عليهم السلام. وقد وردت عندنا روايات عديدة تدل على ذلك، وأنه كذبوا على الأئمة عليهم السلام. فمثلا ورد عندنا في بعض الروايات، هذه الرواية، لعن الله معروف أسألتهم، ما رواه الكشي قال عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، ظهر سأل الإمام يقصد، يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك؟ لا هو يسألون يونس بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. إن بعض أصحابنا سأل يونس وأنا حاضر فقال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على رد الحديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا. فإن المغير بن سعيد لعنه الله دس في كتب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، أخذ الكتب يدس. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. قال يونس ووافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم. من يقول يونس بن عبد الرحمن ماذا يقول؟ أنا رحت إلى العراق، رحت لأصحاب أبي جعفر، شفت قطعة، قطعة الظهر يعني كتاب، فشفت عند بلي وقطع عند أصحاب أبي الإمام الصادق أيضا، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام. عرضت هذه الأخبار على من؟ فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، مو بس المغيرة بن سعيد، هم واحد ثاني، وقال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب الخطابية ينسبون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، أو يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. أنا عن الله وعن رسوله، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا. الإمام يقول واضح، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصدق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن لكلامنا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان. إذن عندنا مشكلة. شنو مشكلة شيخنا؟ أنه هناك الدس. كيف نتعامل مع مشكلة الدس؟ هنا اتجاهين يقول صاحب الحداقة. اتجاه سلكه علماؤنا الأصوليون أعلى الله مقامهم، ماذا فعلوا؟ ربعوا الأدلة، فقالوا الدليل ينقسم إلى أقسام أربعة، وغرضهم من هذا التقسيم معالجة مشكلة الدس والكذب والتزوير. وهناك حل آخر سلكه علماؤنا الإخباريين رضوان الله عليهم، وهو أنهم قالوا أننا إذا تتبعنا طريقة أصحاب الأئمة وطريقة العلماء في زمان الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، أتعبوا أنفسهم وغربلوا الأحاديث وعرضوا الروايات على الأئمة، فصفوا الروايات من الكذب والدس، لأن ظاهرة الكذب ظاهرة الدس موجودة من زمان الأئمة وبين ظهراني الإمام الصادق إلى زمان الحج عليه عجل الله فرجه. والأئمة طرحوا الحلول للشيعة ما خلاهم هكذا، وأمروهم بالعرض والرد إليهم. فلأجل هذه السنوات المتمادية من زمان الأئمة وظاهرة العرض والتدقيق، شفت يونس بن عبد الرحمن ماذا يفعل؟ يسمع من الأصحاب يروح للإمام يعرض عليه ويرد أحاديث كثيرة، غربلت الأحاديث غربلة حتى ودعت في الأصول الأساسية. والمحمدين الثلاثة نقلوا من الأصول الأساسية التي يقال أنها 400، والعقلاء إذا لاحظوا هذه الطريقة في التعامل مع الأخبار وتلقي الحديث والتشديد، حتى كانوا يطردون أشخاص من قوم لأنهم يرون عن الضعفاء ويعتمدون المراسل، ما يخلوا قاعدة سيطردوه. يعني كان جو شنو؟ جو جدا متشدد، إلى درجة أن الذي حد يقول فلان لا مطعن عليه، فلان ثقة في نفسه لكنه يروي عن الضعفاء، يلا روح برا طردوه. فإذا كان هيديدنهم وانتشرت الروايات عندهم، الأصول انتشرت وكانوا يدرسون كتاب الكليني ويهتمون به مع أن ديدنهم التشدد، ألا توجب هذه القرائن للناظر حصول لأقل الوثوق بصدور هذه الأخبار بعد الغربلة؟ ملتفتين؟ إذا لاحظنا طريقة جمع الحديث وتشددهم في التعامل مع الأحاديث، حتى أن بعضهم كان يقول للإمام، كان يقول له يقرأ الكتاب على شيخه، يقول له اكتبه، يقول أنا أكتبه لازم أقرأ قبل ما أنام، ممكن أموت وأنا ما قرأته، فيكون ممكن اللي كتبته مو صح، لحد درجة تشدد. يكتبونه، يعطيه الكتاب يكتبه وما ينام إلا أن يقرأ الكتاب على من؟ على أستاذه، يقول لعله يأخذني الموت وأنا ممكن كتبت يشتبه. فإنهم تشدد كبير في نقل الأحاديث، وهذا تعرف بدراسة طريقة تدوين الحديث، كما بحث هذا المطلب مفصلا بعض الأكابر كالسيد السيستاني حفظه الله، أيضا السيد المدلي عنده بحث مفصل في تدوين الحديث. إذا اطلعت على طريقة تدوين الحديث بها القرائن وعرضت على المرتكزات العرفية، فإنه يحصل الوثوق بأن ما أودعوه أنه صادرون. ولهذا يقول صاحب الحدائق، يقول إنما وصلت إلينا هذه الأحاديث التي بأيدينا بعد أن سهرت العيون، مو بكلمة بسيطة، كل الروايات ضعيفة أو أكثرها مكذوبة أكثرها مدسوسة، مو بهالسهولة. طالعوا كيفية ما هو تشدد الأصحاب. يقول صاحب الحداق، حرام أنتم تظلموا هؤلاء وتقولوا هل تعب 20 سنة يكتب الكليني كافي؟ لو بس جمع روايات، هل تجمع روايات يبلغ 20 سنة؟ وكان كتاب الكليني يدرس في المساجد، وكانوا يرتحلون إلى قراءة النسخ الأصلية. كان النجاشي يقول أنا أذهب إلى تلك المنطقة لكي أقرأ على الأستاذ كتاب الكافي، واضح. ثم تقول أكثره كتاب صحيح ومجسوس وما له قيمة وكذا، شنو يعني؟ قال شوف يقول إن الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيح. إحنا قاعدين مرتاحين ناظرين إجراء نقول بكلام بسيط كل شيء ماكو كل شيء كذا، وقاعد السنة المرتاح واضح. ذابت الأبدان في وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان. شيخنا سيدنا كما لا يخفى على من، وعلى القاعد مرتاح، على من تتبع السيارة والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الأخبار، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب أنه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم للأئمة عليهم السلام إلى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على 300 سنة، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو والنسيان وعرض ذلك عليهم، وقد صنفوا تلك الأصول 400 المنقولة كلها من أجوبتهم عليهم السلام، وأنهم ما كانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته. مثلا تقرأ التراجم يقول وقد سمعت منه روايات كثيرة وفي تفسير القرآن كله ولم أثبت منه شيء للشك عندي في وثاقته. واضح، مع أنه سمع الروايات كلها في تفسير القرآن يقول، لكن ما أنقل عنه شيء. أو يقول وقد سمعت منه وكتبته ولا أستحل الآن رواية لما ظهر لي منه بعد ذلك، لأنه صار عنده إشكال أنه يروي عن الضعفة، يقول ما أستحل أن أروي حتى التشدد الشديد. خب وقد روي أنه عرض على الصادق كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصححه، وعلى العسكري كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما، وكانوا عليهم السلام يحددون. قلت ترى أبو الخطاب لكذا كذا، يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذابين ويأمرونهم بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب. مثلا شوف مثلا يوم تصير قضية شنو؟ بنو فضال رووا الرواية في أي زمان استقامتهم، وكانت كتبهم ملأة بشيعة، رسائل عملية كانت في زمانهم، يعني مثل مفاتيح الجان في زماننا، بس كتب للعمل، رواية للعمل. بنو فضال لما انحرفوا انحرافهم البعدي أوجب التوقف فيما رواه قبل ذلك. شوف التشدد، انحرافهم البعدي أوجب الريب في العمل برواياتهم في زمان استقامتهم، كأن شرط متأخر عنهم. وهذا أدب التشدد. قال الإمام لخذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وكان يسألون عن ما رووا في ذاك الزمان، يعني يقول كتبنا منها ملا، يسألون على أي زمان الرواية، روايتهم بعد انحرافهم لو قبل الانحراف. الشلمغاني وجماعته ودلين وجماعته، بل كانوا بعضهم اصلا يقاطعونهم، والامام والائمه كانوا يامرون بمقاطعه هؤلاء، كان تشدد كبير في الروايه. خب وجاب روايته الشيخ اشرف هذا جاب. اذا مشكله الدس مشكله كذا موجوده، ولكنها كانت بين ظهراني الائمه من زمان الامام الباقر يعلم، فاسسوا قواعد وامور عامه توجب لمدة 300 سنة تقريبا على تنقية الأحاديث وتنقية الروايات، ولم يصن ولم يسجلوا الروايات التي فيها مسألة شنو، مسألة فيها الدس وشبهة الدس وكذا، إذن الروايات التي بأيدينا بعد هذا السهار لا يمكننا أن نقول أن فيها روايات مدسوسة روايات مكذوبة، بل عند الإخباريين كصاحب الحدائق يقول تتبع هذه القرائن توجب حصول الوثوق بصدورها، واضح، توجب حصول الوثوق بصدورها. بل أنا رأيت كثير من الأصوليين يقول لا نقطع بكذب رواية من الكتب الأربعة، ما نقدر نقطع بالكذب، قد أنا ما راح حجة لأني أنا راح أجد خبر الثقة، لكن لا أستطيع أن أشير إلى رواية وأقول قطعا هي كذب، لا أقل لعله يراد خلاف ظاهرها. وعندنا رواية كثيرة أن الأئمة صدرت منهم روايات خلاف الظاهر لأجل مصلحة، فكيف تكون كاذبة ومدسوسة وإسرائيلية وما شاكل ذلك؟ يعني هذه رواية مكذوبة ظاهرها لم يراد لأجل مصلحة لأجل تقية، وقد ذكرنا بالأمس أن معنى التقية أن الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، بل أن الأئمة في نفس الرواية يجيب روايات يعطيهم ظاهر ثم يقول أنا ما أردت لها الظاهر أردت المعنى، فكي نبهم لا تسارعون في شنو؟ في رد الأحاديث. هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده صاحب الحدائق في نقطتين. إذن واضح؟ إذن طرحنا اليوم كلام صاحب الحدائق إجمالا، النقطة الأولى مسألة التقية واسعة، ومسألة الدس والكذب وكيف عولج الدس يكون في اتجاه، ويرى الاتجاه الثاني ويناقش الاتجاه الأول في المقدمة الثانية، فعقد المقدمة الثانية لمناقشة الاتجاه الأول وهو أن الغربلة وأن الدس نعالجه بتربيع الأدلة بتربيع الأقسام. خب انتهى كلامه، رفع مقامه. المطلب الثاني، تعبتوا لو نواصل؟ ها سيدنا شيخ علي، أنا أخذنا الآن 37 دقيقة، بل 34 دقيقة أخذنا نواصل. فنقول بدا كيف زين. المطلب الثاني الذي أشار له الشيخ الأعظم ما تعرض له الوحيد البهبهاني في الإشكال على صاحب الحدائق. قال الوحيد البهبهاني في جملة بيان تعبير شيخ المطاعن يعني نقاط الضعف على ما ذهب إليه صاحب الحدائق، ذكر أشياء واجد الوحيد البهبهاني صحيح، منها هذا المور الآن له محل بحثنا. فقال الوحيد البهبهاني بأن هذه الطريقة التي فسرت بها التقية يلزم منها تال فاسد، فمصب إشكال في التوسع لمعنى التقية، حيث قلت بأن التقية لا يشترط فيها أن يوجد قول للعامة والإمام يريد أن يوافق قول العامة، فلم تشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، وهذا يلزم من أنه كيف تحل مشكلة التعارض في الأخبار بمسألة التقية؟ كيف تحلها يعني أنت؟ ما فهمين احنا؟ فهمونا يا جماعة. إذا جاءت روايتان متعارضتان كما أن الموافق يحتمل أن يكون تقية، كذا المخالف يحتمل أن يكون تقية، لأن الإمام هو يحدث الخلاف، ولا يشترط في التقية أنه يتقي من وجود الموافق، بل لو وجدت روايتان متعارضتان ولا واحدة من هاتين الروايتين موافقة للعامة أيضا نقول بلي نحملهما على التقية، احتمال التقية موجود. أيه تقية في النتيجة؟ ما فهمين الموافق للعامة تقية أو المخالف للعامة تقية في القسم الأول، وهذه كل والثاني كلاهما مخالفين، فأيهما التقية؟ إذن مقتضى ما ذكرته من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية أنه في مقام الترجيح لا يصح أن ترجح بموافقة العامة، لأن حتى المخالف العامة قد يكون تقية. واضح مطلب؟ إذا جتك روايتين ملك حق، ملك حق تقول ها ها لا، لا تقول بأن الرواية الموافقة هي التقية، لأنه المخالفة أيضا على مبدأ قد تكون تقية. إذا لا يشترط في الحمل على التقية موافقة الخبر لمذهب العامة. وإذا كان الخبر كلاهما مخالف، مخالف كلاهما مخالفين للعامة، أيه التقية؟ نزل في النتيجة وتقدر تطبق أحكام التقية. فهذه القرينة النظرية لا معنى لها. ما معنى أن يقول الإمام خذ بما خالف العامة؟ والإمام هم في الرواية قال له خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم بناء على مسلكك. لا معنى أن يقول خذ بما خالف العامة، لأن ما وافق العامة فيه التقية وما خالف العامة أيضا فيه التقية، لأن الإمام محدث الخلاف بين الشيعة. فجعل هذا المبنى الذي ذكره صاحب الحدث من عدم اشتراط موافقة الخبر للعامة في التقية من جملة ما طعن عليه من مذهبه. واضح. المطلب الثالث، الشيخ الأعظم يدافع عن صاحب الحدث، يقول يا أيها الوحيد البهبهاني، صاحب الحدائق ذكر مطلبين ينبغي التمييز بينهما. المطلب الأول سبب اختلاف الأخبار، التقية، هذا مطلب. مطلب ثاني لو تعارض الخبران فماذا نفعل في باب المرجحات؟ ما هي الوظيفة في باب المرجحات إذا اختلف الخبران؟ فهل التقية من المرجحات أو ليس من المرجحات؟ إذن التقية تارة نبحث في أصل بيان التعارض، وتارة نبحث في أي باب؟ مرجحات. واضح؟ وصاحب الحدائق في المقام الأول يقول من أكبر أسباب اختلاف الأحاديث التقية، والتقية بحسب ما يستفاد من الروايات لا يشترط في أصل التقية وجود قول للعامة، بل يحدث الإمام الخلاف بينهم، وجاب قراءة على ذلك. ولو كان ينظر ولو كانت التقية فقط وفقط لأجل موافقة العامة، يكتفي الإمام بقول واحد عشان يوافقهم. ليش يجيب أقوال متعددة في المسألة كما صار لزرارة؟ حتى أن زرارة تعجب. زرارة ما بيتعجب إذا كان المسألة موافقة للعامة، صحيح؟ يعرف أنه مسألة عقلائية. لو كان الإمام، فرضوا لو كان زرارة موجود وجاء واحد وسأل الإمام سؤال وإجابة على طبق ما يذهب إليه العامة، هل تتوقع أن زرارة سيستغرب؟ شيخ علي لا، هل يستغرب زرارة؟ ما يستغرب، يقول دواعي التقية تقتضي. أما يجيبني أنا بجواب ويجيب الثاني بجواب ويجيب الثالث بجواب، هذا لا أورث الريب، ويستغرب عن من؟ عن زرارة. وإما كذا، هذا اللي يقوله صاحب الحدائق. أما لو رجعنا إلى التقية بلحاظ باب المرجحات، فإن صاحب الحدائق الشارع عبدنا بحسب ما يستفاد من روايات الترجيح أن نأخذ بما خالف العامة وندع ما وافق العامة، فهو اشترط أن الرواية التي تحمل على التقية موافقة لأخبار الترجيح. واضح المطلب؟ هو يقول إذا جئتك تعارض روايتين صح بحسب المباني التقية، هذا يعتمد تقية وهذا يعتمد تقية، بل حتى لو ما في أصلا ما في قول للعامة روايتين متعارضين، احتمل أن كلاهما تقية، ولكنه في باب التعارض، حيث أن المسألة مو منضبطة، الشرعي مو منضبطة، وين الإمام خالف، وين الإمام ما خالف، وين راعى المصالح، وين ما راعى المصالح. ولهذا قلنا المصالح مما لا تدرك، ليس طريق عندنا، تتذكرون. فالشارع لم يرى طريقا وكاشفا نوعيا إلا هالطريق. ترى التفتوا إذا الرواية موافقة للعامة لا تأخذوا بها، إذا الرواية مخالفة خذوا بها، فإن تلك أقربها لأبعاد بس. ولا يشترط صاحب الحدائق في مقام الترجيح في الحمل على التقية أن لا يكون الخبر موافق للعامة، بل يشترط الموافقة للعامة في مقام الترجيح، وهذا مقام غير مقام أصل اختلاف الأحاديث. فالذي ذكرته يا أيها الوحيد غير تام. لو كان عندك إشكال على صاحب الحدائق ينبغي أن تناقش نظريته وشواهده التي أتى بها، لا أن تأتي بهذا اللازم الذي تدعي أنه فاسد، لأنه هو ملتفت إلى هذا المطلب وقال أنه في باب الترجيح. ما عندنا طريق عام إلا الموافقة والمخالفة، وإن كان بحسب القاعدة الأول كلاهما يحتمل في التقية، وأن الإمام يحدث الخلاف بينهم واضح. فإشكال الوحيد البهبهاني غير تمام. بس تعبتوا بعد، خلنا نقرأ. خاف تعبتوا. قال الثاني: إن بعض المحدثين كصاحب الحدائق. شو شيخ العظم؟ شنو وين دخل المطلب؟ وين دخل؟ إذا أنت ما تعرف القصة تضيع، لها مقدمات ولها قضية. سيد الشيخ جاب مباشرة صاحب الحدائق وإن لم يشترط. وش صاير وش صاير وش صاير شيخ؟ وين وين قاعد يتكلم؟ وش تبي تقول؟ إن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترط في التقية، في أصل التقية، في مفهوم التقية، موافقة الخبر لمذهب العامة. شوف شيخ العظام يضرب برقيات، يعطيك شلاقات، شلاقات يضرب شيخ العظام، يضرب كم ضربة لأخبار تخيلها. يعني ما يقبل درجة شيخ العظام، يقول ترى قاعد يتخيل صاحب الحدائق لأخبار تخيلها دالة على مدعى سليمة، هو يدعي عما هو صريح في خلاف ما ادعى. يعني هذا إشكالين. الإشكال الأول أن الروايات التي تمسك بها ليست دالة على مدعى، ثانيا أنها مخالفة لروايات صريحة في خلاف ما ادعى. صحيح عكس، قال هالروايات واضحة الدلالة فيما أدعي، وتلك المعارضات غير تامة. شيخ يقول لا بالعكس، بالعكس كل القضية، هالروايات اللي تمسكت بها أنت تخيلت أنها دالة على مدعى، والروايات المعارضة التي أنت ما جعلتها هي صريحة بخلاف ما تدعي. هاي شلاغات يعطيها الشيخ العظم قال يمشي، واضح؟ توش يسمون هالين شلاغات ضربة هالشين. ضرب ضرب لا ضربة منه يمشي وعيش يمشي ويعيش، ما عنده وقت يعني ضرب ضربة يمشي علام. بعضهم تارة ما عنده وقت عليها يضرب ضربة هو ماشي. يقول لأخبار تخيلها دال على مدعى أن وسليم عما هو صريح في خلاف ما ادعى. المهم رجع لكلام صاحب الحدائق. يا شيخنا إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح، صاحب الحدائق يقول لا يكون إلا مع موافقة أحدهما للعامة. فمن جهة لم يشترط في التقية، ومن جهة أخرى الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون بسبب الروايات التعب والأخبار، خذ بما خالف العامة. إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كانا مخالفين لهم. واضح؟ إذا جتنا روايتين كلاهما مخالفة وصار تعارض، صح التقية بمفهومها الواسع تشمل، لكن أي خبر نحمل على التقية الآن؟ يايد؟ أو عندنا خبر موافق وخبر مخالف على النظرية العامة؟ على النظرية العامة الموافق يحتمل فيه التقية، أيضا المخالف يحتمل فيه التقية. واضح؟ فمراد اللي يقرأ العبارة وش تبي تقول شيخنا؟ وش تبي توصل؟ اللي ما يدري بالسالفة يقرأ العبارة الآن ويريد هو وش يريد يقول الشيخ العظام؟ إلا ما في ذهنه أنه قاعد الوحيد البهبان عنده مطلب ويقول ماكو داعي أنك أنت تفرح المطلب. فالطريقة الفنية ماذا يقتضي؟ يجيب نظرية صاحب الحداق، يجيب إشكال الوحيد البهبهاني، يجيب كلام إن بعض المحدثين. هذه مرتبة ثالثة يجيب إشكال العظام. أولاً يقرر كلام يقرر هو بالعكس. أولاً يقرر كلام لأن صاحب الحداق شنو قال مبناه في التقية. ثم يجيب كلام الإشكال الوحيد البهبهاني. ثم يجي الشيخ يقول وفقد فرق صاحب إن بعض المحدثين وإن لم يشترط إلا أن. هذا جواب. الشيخ عكس، جاب الجواب، جاب إشكال الوحيد البهم، جاب كلام الشيخ بعدين صاحب الحداق، والمفروض يرجع بالمقلوب. واضح؟ خب، فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية في باب التعارض مع عدم الموافقة في مقام الترجيح كما أورده عليه بعض الأساطين. من هم بعض الأساطين؟ الوحيد بهبهاني في جملة المطان النقاط الضعف على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية، بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات العدائق خلو الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة، صح للقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع. فبين في المقدمة الثانية، هي في المقدمة بين المقدمة الثانية شيخنا، المقدمة الثانية ما بين هذا، المقدمة الثانية بحث عن كلام هي كله في المقدمة الأولى، فهي ظهر الشيخ العظيم على ذاكرته كثير في الكتابة. واضح؟ المقدمة الثانية تتعرض إلى التقسيم الرباعي وناقشه. واضح؟ فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة مع المخاطبين، وأن الاختلاف إنما هو قرأنا أنها المقدمة الأولى إنما هو منهم، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان ما يوافق كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ برقابهم. وهذا الكلام ضعيف. المطلب الرابع يأتي غدا يعني السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.